أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مقتضى الأصل الأولي في التعارض، ما هو حكم التعارض بمقتضى الأصل الأولي، أي أصل دليل الحجية لكل واحد من الدليلين المتعارضين، ثم يقع الكلام بعد الأصل الأولي إلى الأصل الثانوي، ما هو مقتضى الأصل الثانوي بمقتضى أدلة التي وردت في باب التعارض. قلنا بأن الأقوال ثلاثة بالنسبة إلى الأصل الأولي: القول الأول وهو المشهور التساقط، القول الثاني التخيير، القول الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله من التفصيل كما سيأتي بيانه. ذكرنا أن المشهور استدل على قولهم من أنه كل ما يحتمل بالنسبة إلى دليل الحجية، هذه المتصورة كل ما هو محتمل إنما هو ساقط في مثل هذين الدليلين المتعارضين، لأننا ذكرنا أن المحتملات أربعة: إما أن يكون كل واحد منهما باق على حجيته، وهذا يستلزم التنافي، إذ مفروض الكلام أن بينهما تناف وتباين وتعارض بينهما، بقاء كل واحد منهما على حجيته فمعناه أنه إيقاع المكلف في شيء من المتباينين، وهذا غير ممكن. القول الثاني أن يكون الترجيح لأحد الدليلين من دون الآخر، وهو أيضا مستحيل باعتبار أنه ترجيح بلا مرجحين. القول الثالث أن يكون الحجية مشروطة، والحجية المشروطة صحيح في حد نفسه، إذ يمكن تصوير ذلك. قد ذكرنا في بحث الحجية، هناك ذكرنا أن الحجية المطلقة لأحد الدليلين إذا تعارض مع الدليل الآخر الذي هي الحجية المطلقة يستلزم منه المحال، وأما إذا قلنا بأن هناك حجية مشروطة، هذه الحجية المشروطة ما تنافي الأدلة التي دلت على حجية الأدلة حينئذ. هذه الحجية المشروطة هو واحد منهما حجة بشرط عدم الأخذ بالآخر، فإنه هنا بشرط عدم الأخذ بالآخر يكون حجة، وأما إذا كان هناك أخذ بالآخر يستلزم ويدخل في القسم الأول والاحتمال الأول، وهذا صحيح لا إشكال فيه. لكن يشكل عليه بأنه إذا أراد المكلف أن لا يأخذ بأحدهما بهما معا، فمعناه أنه بقائهما على الحجية المطلقة، ورجعنا إلى الدليل الوجه الأول والاحتمال الأول. الوجه الرابع أن يكون مشروطا بالأخذ به، بخلاف الأصل أو بالقسم الثالث الذي كان مشروط بترك الآخر، فدليل حجية حجة في أحدهما بشرط الأخذ به، وهذا أيضا صحيح، حجية مشروطة بشرط الأخذ به وصحيح ولا إشكال فيه. لكن يشكل عليه من أن المكلف لو أراد أن يتركهما معا فمعناه أنه لا حجية بالنسبة إليه، فهو حر في هذا الموضوع ويمكنه الرجوع إلى الأصول حينئذ، وهذا لا يقول به أحد بعد ورود دليل في ذلك الموضوع. فهذه الاحتمالات الأربعة كلها باطلة، ولذلك قالوا بالتساقط حينئذ. لكن أشكل على هذا من أن هذا المقدار غير كاف، أنه تصورتم الاحتمالات والأنحاء الأربعة في الأخذ بالدليل غير كاف هذا في وجه والحكم بالتساقط. والسر في ذلك يكمن في أنه يمكن أن تكون حجة في البين ولا يجب الأخذ به. نفكك بين وجود الحجية حجة وبين وجوب الأخذ حينئذ. نحن نقول أن نأخذ بالاحتمال الرابع ولا إشكال فيه، لكن ما لا يدل على وجوب الأخذ به، إذ أنه بمرتكز المرتكز المتشرعي والمرتكز العقلائي أنه يمكن التفكيك بين الحجة وبين وجوب الأخذ به، إذ ليس كل دليل يدل على وجود حجة أنه يجب الأخذ به فيمكن التفكيك به. ففي البين وفي الدليلين المتعارضين بشرط الأخذ به حجة، إلا أنه لا يجب الأخذ به، فذاك حينئذ يأخذ به وذاك الآخر نتركه. وهذا صحيح. قالوا والحق ما ذكرناه من أنه لا حاجة إلى هذا، إذ ذكرنا فيما سبق أن التعارض وموضوعا وحكما إنما هو من الأمور المألوفة عند العقلاء. في سائر العلوم النظرية يوجد هناك تعارض بين الأدلة وبين الموضوعات التي تكون، وهناك موضوع حكم لهذا بين العقلاء. وذكرنا أن هذا الأمر والحكم مرتكز عقلائي لا يمكن الإعراض عنه. قلنا موضوع التعارض أنه حكم عرفي وقد تقدم بيانه، وذكرنا أن حكم المتعارضين هو أن العقلاء يرون في الحجيتين المتعارضين أنه لا حجية فعلية بالنسبة إليهما لفرض التعارض بين الحجتين، فلا حجية فعلية بينهما، وإنما هناك حجية اقتضائية. وسبيل العلماء هو إرجاع الحجة الاقتضائية إلى الحجة الفعلية، التماس الأدلة، التماس الوجوه أي وجوه الترجيح لإرجاع الحجة الاقتضائية إلى الحجة الفعلية، فيتأملون ويتفحصون بالنسبة إلى ذلك الموضوع حتى يعثروا على مرجح، فيكون هذا المرجح سببا في انتقال الحجة الاقتضائية إلى الحجة الفعلية، فيتعين الأخذ بهذا المرجح حينئذ. هذا ما هو سيرة العلماء، بل مرتكز العقلاء على ذلك. فحينئذ لا يحكمون بالتساقط مجرد أن هناك دليل وذاك دليل يتعارضان، حينئذ نحكم بالتساقط، فلا يحكمون بالتساقط أبدا. وإنما إن هاتين الحجتين إنما كانتا حجات، لو لم يكن تعارض في البين حجة فعلية، التعارض أرجع هذه الحجة إلى الحجة الاقتضائية، وسبيل العلماء إرجاع تلك الحجة الاقتضائية إلى الحجة الفعلية بالتماس المرجح لأحدهما على الآخر. هذا هو سيرتهم، فيقتضون فيحكمون بالتماس الترجيح، ثم إذا فقد الترجيح من كل جهة يقولون بالتخيير. هذا هو مرتكز العقلاء حينئذ، ولا يمكن الإعراض عن هذا المرتكز، إذ التعارض أمر عرفي مألوف في الأقوال مألوف في العلوم، وشأن العلماء هو هذا ليس أكثر من ذلك، أن الحجية الاقتضائية إنما ترجع إلى الحجية الفعلية بالتماس المرجح إلى عدد الدليلين. حينئذ هذه الوجوه الأربعة التي ذكروها في وجه التساقط غير تام في حد نفسها لا تجري، وكذلك الإشكال على ذلك أيضا غير صحيحين. فالعقلاء يحكمون في موارد التعارض أنه بعد أن الحجية الفعلية لا يمكن تصويرها في النسبة إلى الدليلين المتعارضين، يبقى الحجية الاقتضائية في أحدهما. هذه الحجية الاقتضائية لا بد من تنزيلها إلى الحجية الفعلية بالتماس المرجح لأحدهما، ومع فقد المرجح يحكم العقلاء بالتخيير حينئذ. فلا فرق ولا فرق بين أن يكون التعارض بالذات أو يكون التعارض بالعرض، وقد تقدم تفصيل الكلام في بيان القسمين، التعارض الذاتي والتعارض العرضي،
بأن يكون هناك دليلان لا تعارض بينهما، إلا أنه يأتي دليل آخر يوجب التعارض بين هذين الدليلين. فإذا دل دليل على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة لا بأس، ودل دليل آخر يدل على وجوب صلاة الجمعة في يوم الظهر في يوم الجمعة لا بأس، لا تعارض بينهما، يمكن الجمع بين هاتين الصلاتين، نصلي الظهر ونصلي الجمعة. إلا أنه ورد دليل خارج من أنه لا صلاة في ظهر الجمعة إلا واحدة، إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، فنعلم بكذب أحد هذين الدليلين ويقع التعارض بينهما. هذا يسمى التعارض العرضي وليس التعارض بالذاتي، إذ ليس بين الدليلين أي تعارض، وقد تقدم أقسام التعارض العرضي، لا فرق في هذين الأقسمين. إلا أن السيد الصدر رحمه الله أطال الكلام في التعارض العرضي وذكر أقساما في البين، والظاهر إنها كلها تطويل لا طائل تحته، إذ ذكرنا أنه لا فرق في التعارض بين أن يكون التعارض بالذات أو يكون التعارض بالعرض، فالحكم هو ما هو الموجود عند العقلاء والمرتكز العقلائي. فإن المرتكز العقلائي أن في البين حجة اقتضائية، هذه الحجية الاقتضائية لا بد من إيصالها إلى الحجية الفعلية، ولا يمكن إيصالها إلى الحجية الفعلية إلا بالتماس الترجيحي. فحينئذ إذا تفحصوا ووجدوا ترجيحا لأحدهما على الآخر يحكمون به ويتعين ذلك الدليل الراجح، وإن لم يكن في البين ترجيح يحكمون بالتخيير حينئذ. وهذا ما يقولونه في صلاة الجمعة، إن هناك من يقول بوجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، إنما يأخذ بدليل وجوب صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن هناك ترجيح في البين، فلا بد من طرح الروايات التي تدل على وجوب صلاة الظهر أو العمومات التي تدل على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة. وإذا لم يمكن ذلك فيقولون بالتخيير، خلافا لمن ذهب إلى أن صلاة الجمعة محرمة في عصر الغيبة، إذ يشترط أن يكون المنادي هو المعصوم، فإذا لم يكن مناديا معصوما فلا، وهذا قول لبعض القدماء بل السابقين، ولكن من زمان الشهيد الثاني رحمه الله إنما اختاروا الوجوب التخييري بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. فمن توفرت في شروط، إذا توفرت الشروط تجب صلاة الجمعة وإلا صلاة الظهر، وهذا بحث طويل في صلاة الجمعة. هذا ما ذكرناه، لكن ما ذكرت أن السيد الصدر رحمه الله أطال الكلام في المقام وقالوا بأنه في الوجوب العرضي في التعارض العرضي أيضا قالوا بوجوب التساقط، فبعضهم قالوا أيضا بوجوب التساقط، لكنما ذكروا وجوها لمنع التساقط أيضا. وهذه الوجوه التي ذكرها السيد الصدر رحمه الله في المقام هي غير تامة لما ذكرنا سابقا، وسيأتي أيضا أن المنصرف من أدلة التعارض أن التعارض إنما يكون ويؤخذ بحكم المتعارضين الوارد في الروايات التي سنذكرها فيما إذا كان التعارض بالتباين، بأن هذا يدل على شيء وذاك الدليل يدل على شيء يباين ذلك، بحيث لا يمكن الأخذ بهما بوجه من الوجوه، فحينئذ منصرف والمنساق من أحكام أدلة التعارض وأحكام التعارض ما إذا كان التعارض بين الدليلين على وجه التباين مطلقا، سواء كان التباين ذاتيا أم كان التباين حصلا من ناحية الدليل الآخر أي عرضيا. فحينئذ المنساق من الأدلة هذا، ولذا قلنا بأن هذا أدلة لا تشمل العام والخاصة، كما لا تشمل المطلق والمقيد، لا يشمل هذين الفردين، باعتبار أنه يمكن الجمع العرفي المقبول بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد، فأدلة التعارض وأحكام التعارض منصرفة عنهما. بل قلنا سابقا إن أدلة التعارض منصرفة عنها تخصصا، لا يدخلان في عنوان التعارض تخصصا. إذا التعارض ما إذا كان التعارض بالتباين، أما إذا كان هناك تعارض غير مستقر بحيث يرتفع بالوجه العرفي المقبول، فلا إشكال في أن العنوان التعارض لا يشمله فيخرجان تخصصا. هذا هو الذي ذكر. وكذلك أدلة التعارض لا يشمل ما إذا كان التعارض بينهما بالعموم من وجه، أي بين الدليلين بالعموم من وجه، قالوا بأن هذا أيضا لا يشملها، إذ يمكن العمل بهذين الدليلين اللذين بينهما تعارض من عموم من وجه، نعمل بأحد الدليلين في غير بالدليلين في غير مورد الاجتماعي، وهذا عمل بالدليلين، بل كذا نعمل في مورد الاجتماع أيضا، نعمل بأحد الدليلين ولا يستلزم منه أي شيء مستهجن سوى أنه عمل بمقتضى بعض الدليل لا بتمام دلالة الدليل. ولكن سيأتي في محله أن العمل بمقتضى بعض الدليل وعدم العمل بمقتضى تمام مدلول الدليل أمر شايع في الفقه لا إشكال فيه. فالمنصرف من أدلة التعارض وأحكام التعارض ما إذا كان بين المتعارضين تعارض تباين، سواء كان حاصلا من بالذات أم كان حاصلا بالعرضي، بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، فيخرج العام والخاص ويخرج المطلق والمقيد عن أدلة التعارض، بل خروجهما تخصصي وليس تخصيصي، بل يخرج العموم من وجهه إذا كان التعارض بين الدليلين على نحو العموم من الوجه، إذ أن في العموم الوجه يمكن العمل ببعض الدليل نعمل بهما في غير مورد الاجتماع، وهذا عمل بالدليلين، نعمل بهما في مورد الاجتماع لكنه يستلزم خلاف دلالة الدليل، إذ لا بد أن نأخذ بمقتضى تمام دلالة الدليل، ولكننا نعمل في مورد الاجتماع لا بد أن نأخذ ببعض المدلول دون البعض، وهذا لا يضر إذا كان أمرا شايعا في الفقه. ومن هنا لا يجري في هذا أي التساقط، لا يجري القول بالتساقط في المقام. لكن السيد الصدر رحمه الله ذكر فروضا في المقام، هذه الفروض هي في مورد يذكرونها في وجه عدم التساقط في مورد التعارض العرضي، قالوا بأنه هذه الفروض والمحاولات حاولوا أن لا يعملوا بالتساقط في مورد التعارض العرضي، ومحاولات عديدة جرت في المقام. المحاولة الأولى ما إذا كان الدليلان المتعارضان يحكم فيهما حكمان إلزاميان، لا أن يكون فيهما حكمان ترخيصيان، فإن في هذا القسم يمكن الأخذ بالحكمين الإلزاميين، هذا يدل على وجوب صلاة الجمعة، وهذا الدليل يدل على وجوب صلاة الظهر، يمكن العمل بالدليلين حكمين إلزاميين ولا يضر بذلك حينئذ. فيما إذا كان الدليل كل واحد من الدليلين المتعارضين يحكم بحكم إلزامي ولا يكون حكما ترخيصيا، فإنه لا يمكن الحكم بالتساقط، بل نأخذ فيه بكل واحد منهما ولا يستلزم المخالفة العملية، فلو أخذنا بصلاة الجمعة لا يستلزم مخالفة عملية، وإن أخذنا بصلاة الظهر لا يستلزم مخالفة عملية، إذ الذي لا يدخل في مورد التعارض فيما إذا كان العمل بالدليلين يستلزم منه مخالفة عملية، مع أنه في المقام إذا كان كل واحد من الدليلين يشتمل على حكم إلزامي الأخذ بأحدهما لا يستلزم مخالفة عملية، أو الأخذ بهما معا أيضا لا يستلزم مخالفة عملية. نصلي صلاة الظهر أو نصلي صلاة الجمعة، هذا ما ذكروه في المقام. فحاولوا بهذا أن نفي التساقط في المقام، فيما إذا اشتمل الدليلين المتعارضين الحكم الإلزامي للحكم الترخيصي. إلا أنه أورد عليه من أن التعارض ملاك التعارض لا يختص فيما إذا كان هناك مخالفة عملية. صحيح إذا كان ملاك التعارض هو هذا فهنا في المقام لا يستلزم التساقط أبدا، لا بد أن لا نقول بالتساقط فنأخذ بهما أو نأخذ بأحدهما ولا يستلزم منه أي مخالفة عملية. إلا أن ملاك التعارض أحد أمرين، إما أن يستلزم من الأخذ بالدليلين مخالفة عملية وهذا لا يجري في المقام، وإما أن يجري منه أنه نأخذ بأحدهما ويكون الآخر معذرا عنه فيكون معذرا عن الآخر، هذه أيضا ملاك التعارض في المقام، هذا الملاك متحقق. إذا كان هذا يجب أن نأخذ بأحدهما ويكون معذرا عن الآخر هذا يستلزم التعارض حينئذ، نأخذ بصلاة الجمعة ويكون معذرا عن الآخر فهذا يستلزم التعارض وملاك التعارض فيه موجود. ففي التعارض ملاكان، ملاك المخالفة العملية وهذا الملاك ما موجود في هذا الفرق، وملاك من ملاك أنه الأخذ بأحدهما يكون معذرا عن الآخر أيضا يكون هذا ملاك التعارض وهذا الملاك موجود في هذا القسم. نأخذ بأحد الحكمين الإلزاميين ويكون معذرا عن الحكم الإلزامي الآخر وهذا هو ملاك التعارض ويتحقق التعارض. ولكن الصحيح أنه لا تصل النوبة إلى هذا، أنه بعدما لم يمكن الجمع بينهما بأن هذا الحكم وهذا الحكم لا يمكن الجمع بينهما، فهناك حجة اقتضائية في البين وليست حجة فعلية، إذ الحجية الفعلية لكل واحد منهما هو السبب في إيقاع التعارض بينهما، فحينئذ ليس في البين إلا حجة اقتضائية. فإن كان هناك ترجيع لأحد الدليلين عن الآخر يجب الأخذ به أي بالراجح، وإن لم يكن في البين ترجيح حينئذ إذن فتخير بينهما العقلاء ومرتكزهم إنما يحكمون بالأخذ بالتخيير حينئذ فنتخير بينهما. فلا فرق بين أن يكون التعارض بالذات أو التعارض بالعرض، ولكن المعارضة بالعرض والتعارض بالعرض إذا كان هناك لا يمكن الحكم التساقط فيهما أبدا، وإن الحكم فيهما واحد وما فرضوه إنما فرض نادر، أنه هناك ملاك للتعارض بمعنى أن الأخذ بأحد ما يكون معذرا عن الآخر وهذا غير موجود في المقام، فهو ملاك التعارض هو أنه هناك حجتان وهاتان الحجتان لو أو كانتا فعليتين لوقع التعارض بينهما. فإذا رفعنا الفعلية وجعلناها حجية اقتضائية وإنما يتعين الحجية الاقتضائية فيما إذا كان ترجيع في البين، إذا لم يكن ترجيح إذن فيتخير، فالعقلاء يحكمون بالتخيير ولا تصل النوبة إلى هذه الأمور. هذه هي محاولة أولى، وستأتي محاولات أخرى ونذكرها إن شاء الله بالتفصيل.